الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم في الحديث 18. نكمل. قال رحمه الله تعالى: قال ابن رجب: والظاهر أن هذا في حق التائب، لأن الاعتراف يقتضي الندم. وفي حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا اعترف بالذنب ثم تاب تاب الله عليه، والصحيح قول الأكثرين. وهذه الآيات لا تدل على عدم القطع، لها هل يقطع بقبول الله توبة التائب؟ تمام. وهذه الآيات لا تدل على عدم القطع، فإن الكريم إذا أطمع لم يقطع من رجاء الطمع. يعني يقصد أنه لما يقول إيه: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، أو وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أو عسى ربكم أن يكفر فعسى أن يكون من المفلحين، يريد أن يقول أن عسى هنا قد تكون موجبة، يعني مش معناها أن إيه أنه ده مش حاصل، قد يكون معناها أنه هيحصل يعني، فبالتالي ما فيهاش تشكيك يعني. فبالتالي القطع على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعسى هنا مش ليست كالإنسان، يعني زي ما تقول لواحد يعني عسى أن أزورك، ربما تزوره وربما لا تزوره. فبعض العلماء يقول عسى عند الله موجبة، يعني لما يقول عسى أن يرحمكم يبقى معناها ها فمعناها أنه إيه أنه هيعفو وأنه هيرحم. فبعضهم يقول عسى عند الله موجبة وليس على ظاهرها كما يكون في عند المخلوقين، ان ممكن تحصل وممكن ما تحصل يعني. فده معنى كلامه ايه: وهذه الايات لا تدل على عدم القطع، فان الكريم اذا اطمع لم يقطع من رجائه الطمع. ومن هنا قال ابن عباس: ان عسى من الله واجبة.
الطمع هو المطمع.
عندي الطمع لم ها
المطمع.
فان الكريم اذا اطمع لم يقطع من رجائه. المطمع مناسب لأطمع، لأن اسم الفاعل منها أحسن. قال: نقله عنه علي بن أبي طلحة. وقد ورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى أيضا، ولم يدل ذلك على أنه غير مقطوع به، كما في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقصد أن هذه الأعمال هو مقطوع لصاحبها بالإيه؟ بأنه مهتدي يعني. فده يدل على أن عسى واجبة وليست إيه؟ وليست احتمال أنه إيه؟ أن يكون من المهتدين، وأنه احتمال ما يكونش، لا، فعسى واجبة كما إيه؟ كما ورد عن ابن عباس. وأما قول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن التائب ممن شاء أن يغفر له، كما أخبر لذلك في مواضع كثيرة من كتابه. وقد يراد بالحسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة، ما هو أعم من التوبة، كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد روى من حديث معاذ أن الرجل الذي نزلت بسببه هذه الآية أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي. يبقى هل الحسنة أتبع السيئة الحسنة، هل المقصود بالحسنة هنا أتبع السيئة التوبة، ولا أتبع السيئة الأعمال الصالحة؟ ومن ضمن هذه الأعمال الصالحة التوبة وفعل الصالحات، زي ما قال له: هل صليت معنا؟ فكأنه إشارة إلى أنه أن الإنسان إذا وقع في معصية أنه يبادر إلى التوبة، وأيضا إلى الأعمال الصالحة اللي هي ممكن إيه يعني تمحو تلك الإيه تلك السيئة، كما في قولنا: الحسنات يذهبن السيئات. قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وفي الصحيحين عن عثمان أنه توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن فيهما الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له. وفي الصحيحين عن أنس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، قال ولم يسأله عنه، فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. وخرجه مسلم بمعنى من حديث أبي أمامة، وخرجه ابن جرير الطبري من وجه آخر عن أبي أمامة، وفي حديثه قال فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تعد، وأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفيه عن أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. بس لا مانع أن يكفر عنه لأنه لم يبين نوعه، لو بين نوعه لأقاموا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ها؟ لا من إيش نوعه؟ تاني دي لعله تاني. أيوة تمام بس تمام. ما هو مأمور بالستر على نفسه في الحد حتى لو أصاب الإنسان حدا، تمام، هو مأمور بالستر على نفسه.
أنا ما بقصد حتى الزنا فقط.
لا أي حد هو مأمور بالستر على نفسه. إيه لا بس السرقة يرد الشيء، يعني هو ممكن حتى السرقة بس بشرط إن يرد الحق إلى أصحابه. لكن هو الآن لو ما اعترفش الإمام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حلمه وأيضا من تعليمه عدم التفتيش، ان هو ما قالوش ايش هو، تمام، لانه لو قال لابد ان يقيموا عليه. يعني لو جاء دي معروفة عند الفقهاء، انه لو جاء الشخص واعترف عند الوالي او الحاكم او الامام او الخليفة فالواجب على الخليفة انه يقيم عليه الحد، لكن مش على الخليفة انه يفتش مادام ستر على نفسه. فيشرع لمن وقع في حد سواء حتى الزنا او السرقة او غيرها ان يستر على نفسه ويسعى في تكفيره بشتى المكفرات بدون ما يفضح نفسه او شيء من هذا القبيل، فده مشروع. يعني لا هو شوف يبدو انه ما فيش تعارض، انه حتى لو كان حدا كبيرا تمام فهو زي ما قلت انت السرقة زي الزنا تمام، فهو يشرع للشخص نفسه اللي وقع في الحد ان يستر على نفسه. نعم. لا لا، القتل لابد انه ايه يبرئ ذمته عند اصحاب المقتول. لابد يسلم، ايوه يسلم نفسه او يخاطبهم حتى ايه حتى يسامحوه او يعفو عنه حتى لو بعيد عن الامام. تمام. لا، والسرقة نفس الشيء هيبقى عليه ما اخذه. فايضا لكن مقصودي ايه فرق بين ان تقطع يده، يعني الان لو فرضنا ان انسانا سرق ما تقطع فيه اليد، تمام، فيشرع له ان يستر على نفسه ويتوب الى الله ويروح يسلمه لاصحابه بدون ما ايه بدون ما يروح يعترف عند الامام وتقطع يده بسبب ايه هذا، ويجتهد في الطاعه والايه وفي الدعاء ان الله والعمل الصالح ان الله يغفر له. قال وفيه وفي الصحيحين عن ابي هريره وفيها عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما أي في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي صحيح مسلم
كل هذه مكثرات
الآن
إلى عند الجماعة إلى عند رمضان.
أي نعم، لكن الخلاف في مسألة تكفير الكبيرة، في خلاف بين العلماء هل تدخل فيها الإيه الكبيرة أو لا تدخل. وفي رسالة على ما أستحضر لابن حجر العسقلاني ناقش فيها المسألة، ويبدو أنه رجح في ذهني أنه الكبائر لا تدخل فيها. ها لأن في بعض الأحاديث نعم ما استنبت الكبائر. نعم لا، هم عندهم عند أهل السنة إنه المقصود الكبائر قد تغفر أيضا، تمام، ولو لم يتب، لأن عندهم من مات وهو على كبيرة فهو في إيه في يعني يقولون إيه في المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له ابتداء وإن شاء عذبه بقدر إيه ذنوبه، يعني لا يلزم إن إيه إن يعاقب عليها إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، خلافا للمعتزلة وخلافا للزيدية والخوارج اللي هم بيقولوا إنه مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين أو إنه مخلد في النار، لكن عند أهل السنة والجماعة إنه مرتكب الكبيرة حتى لو لم يتب فإنه في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر إيه بقدر ذنوبه، هذا عقيدتهم في هذا. قال وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله. وفيه من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وقال في صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. ومما يكفر الخطايا ذكر الله عز وجل. قد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول لا إله إلا الله أمن الحسنات هي؟ قال هي أحسن الحسنات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله بحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر اللي هو الإيه نعم الرغاوي اللي هي على الإيه على البحر. نعم.
ما معنى احتسب؟
احتسب يعني كأنه أعلم أو قد وعدت من الله، تمام، إنه يفعل لي كذا. نعم. قال وفي الصحيحين وفيهما أي في الصحيحين عنه عن أبي هريرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدلة 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من ذلك. وفي المسند وكتاب ابن ماجة عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. وخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة. وخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض عندكم إيش تنقض تنفض الخطايا تنفض نعم كما تنفض الشجرة ورقها. والأحاديث في هذا كثيرة جدا يطول الكتاب بذكرها. وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى من معصية إلا أن لسانه لا يفتر من ذكر الله فقال إن ذلك لعون حسن يعني إن ده شيء يعين على ذهاب السيئات كأنه يعني ده شيء جيد ولو كان إيه ولو كان على سيئة. وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالا من شبهة صلاته وتسبيحه يحط عنه شيئا من ذلك فقال إن صلى وسبح يريد به ذلك فأرجو. قال الله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وقال مالك بن دينار البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس. وقال عطاء من جلس مجلسا من مجالس الذكر كفر به 10 مجالس من مجالس الباطل. وقال شويس العدوي بالسين عندكم ولا بالشين شويش ولا شويش بالسين وعندك بالشين يبدو ان فيها ايه. وقال شويس العدوي وكان من قدماء التابعين ان صاحب اليمين امير او قال امين على صاحب الشمال فإذا عمل ابن آدم سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين لا تعجل لعله يعمل حسنة فإن عمل حسنة ألقى واحدة بواحدة وكتب له 9 حسنات فيقول الشيطان يا ويله من يدرك تضعيف ابن آدم. وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان أعطني صحيفتك فيعطيه إياها فما وجد في صحيفته من حسنة محى بها 10 سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر 33 تكبيرة ويحمد الله 34 تحميدة ويسبح 33 تسبيحة فتلك 100 وهذا غريب منكر. لا في الله أكبر بس ده هو ضعيف منكر نعم هو خطأ بس خطأ الحديث يعني في غريب منكر يعني شديد الضعف.
مفهوم من هذا الحديث من
هو ورد ها
فاطميه
سموها الفاطميه
قد تعال يعني لما راحت تشتي جاريه الى قال للرسول صلى الله عليه وسلم سد كبري 34
اي هي لما راحت تريد خادم كانت تتعب في اعمال بيتيه فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا من السبي فذهبت علشان تطلب منه خادم فقال ألا أدلك على إيه أفضل من ذلك، فدلها على الإيه التسبيح والتكبير قبل الإيه قبل النوم، فده مفهومه أن يخفف عنها الإيه يخفف عنها الجهد. لا اللي هو تعبها في الأعمال البيتية، يعني كأنه لأنها هي راحت تشتكي وتريد خادما فداها دبل الخادم. لا بأس يعني هو مفهومها انها تزيل التعب، مفهومها انها بمنزلة افضل من خادم، يعني مفهومها كده انها ايه انها فعلا تكون ايه، لانه اعطاها عوضا عن خادم بل قال ان ده افضل، الا ادلك على افضل من ايه من خادم او شيء، وبعدين اداها تلك العطية. يعني يسموها الفاطمية التسبيح ولا الصلاة يسموه كده، معفون برضو لانه ايه لان الحديث مشهور عن فاطمة رضي الله عنها، الا معقولة لانه يعني متلمحة من سبب الحديث نفسه، يعني ما هيش ايه شطحة. ليش؟ لانه راحت تشتكي من تعب زي اي امرأة بتجلس تشتغل في البيت تتعب، يعني فراحة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني دي لي ايه غلام ولا شيء يساعدني ولا خادم ولا شيء من هذا القبيل، قال لا خذ ده.
احنا بنختلط معظم الناس بصباح رفيين شعبين عمين بيدي كل واحد بيدي من عند منحات ما
صنعها هذه صاصة
نصيب على حمد نصاح بعض المفاهيم.
جيد جيد جيد، لأنه لأنه نتيجة أن بعض المفاهيم بعض الناس عوام بتكون مش صحيحة، وده يعني مؤكد موجود أكيد شفته، لكن في أشياء يعني فعلا فيها لمحات لطيفة وممكن يكون تكلم بها أهل العلم.
أيوه.
مثل هذا
حسب ما سمعناه من كثر الكلام اللي نسمعه
لا شوف شوف احنا المفروض ايش يعني سمعنا أشياء كتير في حياتنا، فعلى الإنسان أنه يحاول ينقي، لأنه المشكلة كان في أجيال لا تنقي. يعني ايه؟ يعني ونحن صغار نسمع على المنابر ونسمع ناس تتكلم ومش عارف، يعني انت وما زال حتى الان انت ممكن تسمع عمرو خالد، ممكن تسمع مش عارف مين، ممكن يحكي لك قصة موضوعة ويحكي لك حكاية باطلة، يعني ما فيش النقد والتدقيق. النقاد قلة، يعني اللي عندهم قدرة على الايه على الانتقاد والتفتيش في بطون الكتب ومعرفة الصحيح والضعيف ومراجعة كلام العلماء، هؤلاء قلة. لكن غالب الدعاء بيعملوا ايش؟ بيقرأ في كتاب ما وجدوا قلبي، زي كتاب زي كده الان انت شوف في يعني كم كبير من الاثار، كتاب زي كده يعني ممكن تطلع 10,000 اثر عن السلف ولا لا، يعني الحديث الواحد يمكن بنقرأ فيه حوالي 100 اثر عن الحسن البصري، عن صحابي، عن اي عن ميمون بن مهران، عن ابن سيرين، عن فلان. فبعض الاشياء ما ممكن تكون مش صحيحه او شيء من هذا القبيل. فكأن القضيه ايه يا اخواني، انه ليس كل ما يقرا او كل ما يسمع يقال، لازم الانسان يمررها بمصفاه، يكون عنده مصفاه. يعني الان انا مثلا اقرا في الكتاب ده تمام، لكن لما اجي اتكلم على المنبر او اجي في درس ما تش اي حاجه يعني ايه كده، الا لما ايه اكون عارف لها انها مقبوله صحيحه معقوله، مش ان مجرد ان انا قراته في كتاب يكفيني وايه واقوله للناس. وبالتالي ليس كل ما يسمع ولا كل ما يقرا يقال، وانما ينبغي الانسان يمرره في مصفاه، لانه الان سيتحمل مسؤوليته. انا الان بقرا لابن رجب هو متحمل المسؤوليه، لكن عندما ابدا انا اتكلم اتحمل مسؤولية ما اقول للناس، فربما اقول للناس شيئا موضوعا او مكذوبا، وانه بيحكوه يجلسوا يحكوا عنه ايه سنوات طويلة او شيء، واكون انا السبب في الكذب على رسول الله او في بدعة او شيء من هذا القبيل. مثل هذه من ايام او من شهر او شيء جاب لي احد الشباب في المسجد هنا ملف تمام، اللي هو حديث ابليس، هذا واحد مصري جالس يديه ولهجة عامية وتكسير في الايات والاحاديث، لا عارف يتكلم حتى، وحديث قد كده طوله مترين ثلاثة، وموضوع مكذوب على رسول الله ومبسوط به، ويا ليت حتى الايات خربها، الايات كسرها تكسير، اما الاحاديث فطحنها طحن، والاخر مش عارف فلان الفلاني تليفون مش عارف ايش، ويزيد يدي لك تليفون ما معوش رقمه، يقول لك ومعايا تليفون موبينيل بس مش فاكر رقمه، ومعايا تليفون اتصالات ومش عارف رقم، طب بتدي ليه؟ يعني ايش اللي يعني كلام فارغ. فعامي تفهم من كلامه ان ده عامي اولى بيه انه يجلس يسمع في دروس العلم ويجلس عند العلماء بدل ما ايه بدل ما يتفضح. يعني شوف شوف فضح نفسه بهذا، فضح نفسه بانه ايه يقول هذا الكلام ويطلع يعمله شريط ولا يعمله مش عارف ايه علشان نرجع نتكلم فيه ونقول الكلام ده ايه مخالف للشريعة وكلام ده كده ومبسوط بالحديث. ها الآن في آلية سهلة يمكن أنصح فيها. لو واحد عنده حاسوب، وغالب الناس عندهم إيه عندهم حواسيب، عنده الموسوعة الشاملة تمام، هيلاقي أسماء فلان الألباني مثلا تمام، هيروح جاب الألباني وحاطط الحديث، هيطلع له حكم عليه الألباني بإيش؟ إيه بس
دخل
حديث من دخل الألباني. لا دخل جزء من الآن أصلا هي عبارة عن إيش، إنه بيستعرض لك إيش المجموعات الموجودة في الشاملة تمام، يقول لك كتب العقيدة كتب التفسير كتب كذا، وبعدين مجموعات لبعض العلماء كتب الألباني أو مؤلفات الألباني مؤلفات ابن باز مؤلفات ابن عثيمين تمام. أنت لو نقرت على مؤلفات الألباني تمام وبعدين قلت جميع هذه المجموعة في أمر، يدي لك يعني إيه تمكينك من البحث في هذه المجموعة كلها تمام، يعني طريقة بحث واضح. يعني الآن شوف بيجي أنت الموسعة الشاملة مفتوحة في صفحة الحاسوب تمام، ارجع مرة في هو الحاسوب موجودة ارجع اوريها لك في مرة من المرات، احنا كان معنا امس ولا امس مش كده. انت الان بتيجي في الحاسوب فتحت الموسوعة الشاملة تمام، معروفة الموسوعة الشاملة اي واحد ممكن ياخدها
المكتبة الشاملة
تمام. في المكتبة الشاملة في بحث، انت بتضغط على بحث فايه فتنزل لك نافذة، نافذة النافذة دي انت بتختار فيها تبحث في اي مجموعة، هل تريد البحث في كل الموسوعة الشاملة يدي لك هذه الإمكانية، تريد البحث في كتب العقيدة يدي لك هذه الإمكانية، تريد البحث في كتب الحديث يدي لك هذه الإمكانية تمام. أنت تقول له البحث في كتب الألباني تمام، وبعدين تيجي في الكلمة اللي هتكتبها تكتب كلمتين من من الحديث أو ثلاثة، قوم يطلع لك خمس ست نتائج أو سبع ثمان نتائج تمام، بتشوف إيش قال الألباني وكلام زي كده يكفيك. لو في شيء أوسع عندك التخريجات تحت عنوان تخريج الحديث، هتلاقي كتب ابن حجر وكتب فلان وكتب فلان، بس ممكن تطلع لك 20-30 نتيجة بدل ايه مختصرة ومحتاجة ايه محتاجة قراءة تمام. هتشوف ايش قال الذهبي ولا ايش قال ابن حجر ولا ايش قال في كشف الخفاء ولا ايش قال السخاوي في المقاصد الحسنة، فيدي لك فكرة الحديث ده يعني ايه حكموا عليه بايش او شيء من هذا القبيل. فانت تتكئ على حد، قد اسمك اتكأت على حتى لو جي واحد قد هو عالم تقول والله انا شفت الألباني صححه، خلاص ممكن تعتمد عليه لانه عالم معروف او شيء من هذا القبيل. والله لو حصل كلام ابن حجر كلام الذهبي كلام هو من باب اولى تمام، هتقول والله ابن حجر صحح الحديث ابن الذهبي حسنه تمام، خلاص روح اتكلم به. اما هتلاقي قال لك موضوع مكذوب مش عارف ايه باطل، تروحش تتكلم به ويجي الخطيب يحضر الخطبة وكلام زي كده وإيه ويحط فيها من هذه الأحاديث غير الصحيحة، وإنه بدل ما يعني يذب عن الدين وإنه بينشر خرافات وبينشر أشياء وأقوال وكلام زي كده لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الانترنت نفس الشيء، لو عملت بحث ممكن تعمل بحث بس ممكن تطلع لك نتائج كثيرة، وممكن تدخل موقع معين زي الشبكة الإسلامية أو موقع من مواقع زي موقع ابن عثيمين موقع ايضا الالباني موقع الدرة الثانية، في عدة مواقع ممكن تدخل بس موقع واحد ايضا وتكتب تعمل نفس الشيء زي ما عملنا في الموسوعة بس ما تكتبوش كله، اكتب بس عبارتين منه او ثلاثة عبارتين او اشهر عبارتين فيه مثلا وليكن ايه تمام او موقع ممكن تكتب موقع ابن عثيمين او موقع الالباني وبعدين في الموقع هتلاقي يقول لك بحث يقول لك بحث يوم يطلع لك الايه الموجود في الموقع عن ما يتعلق بهذا الحديث تمام. فدي اصبحت يسر الله طرق وكلام زي كده يعني علشان الانسان يبقى هو عارف بيتكلم بايش وما ما ما يكتشفش بعد فترة انه كان بيدي احاديث موضوعة او مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الواحد يحفظ، لان الشريعة لها قدسية ولها مكانة، ما ينبغي ان الانسان يتكلم الا بايه، بعلم او ببينة. الا في مسائل الا الان اصبح في موسوعات، شوف موسوعات كثيرة جدا، اصبحنا حتى نستغني عن شراء كتب كثيرة بسبب الكتب اللي هي الالكترونية. يعني الان يعني قد كانت ماليتنا تعجز عن بعض الكتب اللي هي الكبيرة والضخمة، ما كناش نستطيع شرائها، لان بعضها تجد مثلا 10 مجلدات ولا 5 مجلدات وتشيلك 10,000 15,000، بعض الكتب 20,000. تمام، الحمد لله الان الله سبحانه وتعالى وسع في الايه، في الموسوعات دي، قد احنا بناخدها ببلاش وتحطها وتجلس تدور تحصل اي كتاب. الان تقريبا يعني غالب الكتب موجودة في الايه، موجودة في الانترنت جاهزة، اما بعضها وورد وبعضها بالبي دي اف. يعني البي دي اف ده زي الصور، تستطيع تقرأ فيه بس ما تستطيعش تنسخ فيه، تتصرف زي الايه، زي الوورد. بي دي اف نوع من البرنامج بيطلع لك الكتاب زي صورة، يعني يعني بيجي الكتاب زي ده يوم يصوره ويحطوه فيطلع لك صورة تفضل تقرأ فيه زي ما تقلب. لكن ما تيجي مثلا ايه عاوز تاخد تنسخ وتتصرف فيه او تصلح او شيء او دخله في بحث، ما تنفعش.
لانه امس انا كتبت اخذ استعداد يوم المعاد، قال لي اعطي اشياء وش يقلب الكتاب هذا، قال لي ما استطعش يقلب ولا استطعش.
لا لا بيد، انت بتقلب بس ما بتيجي تنسخ وتشتي انك تدخلها في بحث لك او شيء.
لا لا
ايه. لا لا كلها بتقلب
فيها ايه.
ان شاء الله. وصلنا. نعم. وروى وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله يعني ابن مسعود وددت أني صلحت على أن أعمل كل يوم 9 خطيئات وحسنة. وهذا إشارة منه إلى أن الحسنة يمحى بها 9 خطيئات ويفضل له ضعف واحد من ثواب الحسنة فيكتفي به، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد اختلف الناس في مسألتين، إحداهما هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر، دي المسألة اللي أشرنا إليها. فمنهم من قال لا تكفر سوى الصغائر، وقد روي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر، وقال سلمان الفارسي في الوضوء إنه يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المساجد يكفر أكبر من ذلك، والصلاة تكفر أكبر من ذلك، خرجه محمد ابن نصر المروزي. وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة، لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد. ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع. وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وحكى إجماع المسلمين على ذلك واستدل عليه بأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض. وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين، أحدهما وحكاه عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم تجتنب لم تكفر هذه هذه الفرائض شيئا بالكلية. والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر، وإن تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت، ولكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها. ورجح هذا القول وحكاه عنه الحذاق، حذاق يعني المحققين من العلماء. وقول بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها مراد أنه إذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تكفرها الأعمال. والقول الأول الذي حكاه غريب، مع أنه قد حكي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله، وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وفي مسند الإمام أحمد عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطهر الرجل يعني يوم الجمعة فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة، يعني الكبائر. وخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا، وخرج الحاكم معناه من حديث عبيد بن عمير عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى من حديث ابن عمر مرفوعا يقول الله عز وجل: ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. وقال ابن مسعود: الصلاة الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراح أي الذنوب ما لم تصب المقتلة يعني الكبائر. قال ابن عمر للرجل: أتخاف نعم فإنهن كفارات لهذه الجوارح، يبدو الجراح، يبدو الجراح لأن المقصود بها الذنوب. قال ابن عمر للرجل: أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال: نعم. قال: بر أمك، فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموبقات. وقال قتادة: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر، وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر، ومنهم ابن حزم الظاهري، وإياه عنا ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه، وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول هذا القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة، والله نسأله العصمة والتوفيق. قلت: وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه، وقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر، وقع مثله يعني في قوله من الايه ان الاعمال تكفر حتى الكبائر. قال: يرجى، ده كلام ابن المنذر، يرجى لمن قامها ان يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها، فان كان مرادهم ان من اتى بفرائض الاسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا فهذا باطل قطعا يعلم بالضرورة من الدين بطلانه. وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، يعني بعمله في الجاهلية والإسلام، وهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان. وإن أراد هذا القائل أن من ترك الإصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه كفرت ذنوبه كلها بذلك، واستدل بالظاهر قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال: السيئات تشمل الكبائر والصغائر، فكما أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية فكذلك الكبائر. وقد يستدل لذلك بأن الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السيئات، وهذا مذكور في غير موضع من القرآن، وقد صار هذا من المتقين. فإن فعل الفرائض واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد، فهذا القول يمكن أن يقال في الجملة. والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على ألا يعود، وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر ابن عبد العزيز والحسن وغيرهما. وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى ولا العمل الصالح، ومن جملة ذلك التوبة النصوح، فمن لم يتب فهو ظالم غير متق. وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة، فذكر منها الاستغفار وعدم الإصرار، فلم يضمن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة، والله أعلم. ما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها أو العقوبة عليها، ومما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها أو العقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خرجاه في الصحيحين. وفي رواية المسلم: من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. وهذا دل على أن الحدود كفارات. قال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من حديث عبادة ابن الصامت. وقوله فعوقب به يعم العقوبات الشرعية، وهي الحدود المقدرة أو غير المقدرة كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. وروي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه. وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافا بين الناس، ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدا. قلت: وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان ابن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة ولا بد معه من التوبة، ورجحه طائفة من المتأخرين منهم البغوي وأبو عبد الله بن تيمية في تفسيريهما، وهو قول ابن حزم الظاهري، والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد. وأما حديث أبي هريرة المرفوع: لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، فقد خرجه الحاكم وغيره وعله البخاري وقال: لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري وهي ضعيفة، وغلط عبد الرزاق فوصله وقال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارة. ومما استدل به من قال الحد ليس بكفارة قوله تعالى في المحاربين: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وظاهره أنه تجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة، ويجاب عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة ولا يلزم اجتماعهما. وأما استثناء من تاب فإنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة، فإن عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله بها كانت تحت مشيئته، وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها، فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض لا سيما من بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب منها بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له، وبقي من لم يتب داخلا تحت المشيئة. وأيضا فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال، أن الله لم يجعل الكبائر في الدنيا كفارة واجبة، وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطئ المظاهر ووطئ المرأة في الحيض على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره، وكفارة من ترك شيئا من واجبات الحج أو ارتكب بعض محظوراته، وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام، ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء ولا في اليمين الغموس أيضا عند أكثرهم، وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابا، كما في حديث واثلة بن الأسقع أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لهم قد أوجبه فقال أعتقوا عنه رقبة يعتقه الله بها من النار، ومعنى أوجب عمل عملا يجب له به النار، ويقال إنه كان قتل قتيلا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه ضرب عبدا له فاعتقه وقال ليس لي فيه من الأجر مثل هذا، وأخذ عودا من الأرض، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فإن كفارته أن يعتقه. فإن قيل فالمجامع في رمضان يؤمر بالكفارة والفطر في رمضان من الكبائر، قيل ليست الكفارة للفطر، ولهذا لا تجب عند الأكثرين على كل مفطر في رمضان عمدا، وإنما هي لهتك حرمة نهار رمضان بالجماع، ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز له في نهار رمضان ثم جامع للزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكرنا، لأنه يقول يعني أنه إيه فطر دي مصيبة لوحدها والكفارة من أجل أنه انتهاك بس حرمة اليوم بالجماع، وإلا فالفطر نفسه كبيرة من الكبائر وحدها قائمة بنفسها. ومما يدل على أن تكفير الواجبات مختص بالصغائر ما خرجه البخاري عن حذيفة قال بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك. وخرجه مسلم بمعناه. وظاهر هذا السياق يقتضي دفعه، وفي رواية للبخاري أن حذيفة قال سمعته يقول فتنة الرجل فذكره، وهذا كالصريح لا والظاهر هذا السياق يقتضي رفعه. عندكم رفعه انه يعني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال له ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال قلت فتنة الرجل في اهله وماله وولده وجاره تكثرها الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مقصود انه شكل السياق نفسه كأنه ايه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس عن هذا اسألك خرجه مسلم بمعناه. والظاهر هذا السياق يقتضي رفعه. وفي رواية للبخاري ان حذيفة قال سمعته يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل فذكره، وهذا كالصريح في رفعه. وفي رواية لمسلم أن هذا من كلام عمر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له أصبت حدا فأقمه علي فتركه حتى صلى ثم قال له إن الله قد غفر لك حدك، فليس صريحا في أن المراد به شيء من الكبائر، لأن حدود الله تعالى محارمه كما قال تعالى وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، وإلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب مثل الإسلام بالصراط المستقيم الذي على جنبتيه سوران قال والسوران حدود الله وقد سبق ذكره بتمامه، فكل من أصاب شيئا من محارم الله فقد أصاب حدوده وركبها وتعداها، وعلى تقدير أن يكون الحد الذي أصابه كبيرة، فهذا الرجل جاء نادما تائبا وأسلم نفسه إلى إقامة الحد عليه، والندم توبة والتوبة تكفر الكبائر بغير تردد. وقد روي ما يستدل به على أن الكبائر تكفر ببعض الأعمال الصالحة، فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال لك هل لك من أم؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. وخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال على شرط الشيخين، لكن خرجه الترمذي من وجه آخر مرسلا وذكر أن المرسل أصح من الموصول، وكذا قال علي بن المديني والدارقطني. وروي عن عمر أن رجلا قال له: قتلت نفسا. قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: فأبوك؟ قال: نعم. قال: فبره وأحسن إليه. ثم قال عمر: لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت ألا تطعمه النار أبدا. وعن ابن عباس معناه أيضا. وكذلك المرأة التي عملت بالسحر بدومة الجندل وقدمت المدينة تسأل عن توبتها، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فقال لها أصحابه: لو كان أبواك حيين أو أحدهما كان يكفيانك. لا، الخالة المقصود في الكتب أخت الأم، الخالة زوجة الأب، ده اصطلاح يمني يعني عرف يمني، لكن في الكتب الخالة المقصود بها الايه؟ الأخت الأم. نعم. المرسل هو يقول فيه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط الصحابي. نعم. بس على لا، مش مقصود كده، المقصود انه ايه؟ على الاقل ان يكون في ذكر الله في اول النهار وفي اخر النهار، يعني لو ضمننا هذا سيكون شيئا كبيرا، يعني بعض الناس لا تذكر الله مطلقا. قال خرجه الحاكم وقال فيه اجماع الصحابة حثان وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على ان بر الابوين يكفيانها. وقال مكحول والامام احمد: بر الوالدين كفارة الكبائر. وروي عن بعض السلف في حمل الجنائز انه يحط الكبائر، وروي مرفوعا من وجوه لا تصح. وقد صح من رواية ابي بردة ان ابا موسى لما حضرته الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، كان رجل يتعبد في صومعة أراه 70 سنة، فشبه الشيطان في عينه امرأة، فكان معها 7 أيام و7 ليال، ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا، ثم ذكر أنه بات بين مساكين فتصدق عليهم برغيف رغيف، فأعطوه رغيفة، ففقده صاحبه الذي كان يعطاه، فلما علم بذلك أعطاه الرغيف وأصبح ميتا، فوزنت 70 سنة بال7 ليال، فرجحت الليالي، ووزن الرغيف بال7 الليالي فرجح الرغيف. وروى ابن المبارك بإسناده في كتاب البر والصلة عن ابن مسعود قال: عبد الله قال: عبد الله رجل 70 سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط الله عمله، ثم أصابته زمانة وأقعد، زمانة يعني مرض مزمن عن شلل أو شيء واضح، فرأى رجلا يتصدق على مساكين فجاء إليه فأخذ منه رغيفة فتصدق به على مسكين فغفر الله له ورد عليه عمل 70 سنة. وهذه كلها لا دلالة فيها على تكفير الكبائر بمجرد العمل، لأن كل من ذكر فيها كان نادما تائبا من ذنبه، وإنما كان سؤاله عن عمل صالح يتقرب به إلى الله بعد التوبة حتى يمحو به أثر الذنب بالكلية، فإن الله شرط في قبول التوبة ومغفرة الذنوب بها العمل الصالح، كقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وقوله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وفي هذا متعلق لمن يقول إن التائب بعد التوبة في المشيئة، وكان هذا حال كثير من الخائفين من السلف، وقال بعضهم لرجل: هل أذنبت ذنبا؟ قال: نعم. قال: فعلمت أن الله كتبه عليك؟ قال: نعم. قال: فاعمل حتى تعلم أن الله قد محاه. ومنه قول ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا، خرجه البخاري. وكانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم ويخافون ألا يكون قد قبل منهم ذلك، فكان ذلك يوجب لهم شدة الخوف وكثرة الاجتهاد في الأعمال الصالحة. قال الحسن: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه. وقال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل فإنك لا تدري تقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري كفرت عنك أم لا، إن عملك مغيب عنك كله. إن عملك مغيب عنك كله. والأظهر والله أعلم في هذه المسألة، أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال، أنه إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا باطل. وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى له الثواب فهذا قد يقع. وقد تقدم عن ابن عمر أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه قال ليس لي فيه من الأجر شيء، حيث كان كفارة لذنبه ولم يكن ذنبه من الكبائر، فكيف بما كان من الأعمال مكفرا للكبائر. وسبق أيضا قول من قال من السلف إن السيئة تمحى ويسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل، فإذا كان هذا في الصغائر فكيف بالكبائر؟ فإن بعض الكبائر قد يحبط بعض الأعمال المنافية لها، كما يبطل المن والأذى الصدقة، وتبطل المعاملة بالربا الجهادة كما قالت عائشة، وقال حذيفة قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة، وروي عنه مرفوعا خرجه البزار. وكما يبطل ترك صلاة العصر العمل، فلا يستنكر أن يبطل ثواب العمل الذي يكفر الكبائر. وقد خرج البزار في مسنده والحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة فيقص أو يقضى بعضها من بعض، فإن بقيت له حسنة وسع له بها في الجنة. وخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قال كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه، فيجيء المسكين فيستقلون أن يعطوه تمرة وكسرة وجوزة ونحو ذلك، فيردونه ويقولون ما هذا بشيء، إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير مثل الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، ويقولون إنما وعد الله النار على الكبائر فرغبهم الله في القليل من الخير أن يعملوا، فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر. فنزلت فمن يعمل مثقال ذرة، يعني وزن أصغر النمل خيرا يرى، يعني في كتابه ويسره ذلك. قال يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة وبكل حسنة 10 حسنات، فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمن أيضا بكل واحدة 10، فيمحو عنه بكل حسنة 10 سيئات، فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة. أيوه نعم نعم.
الذرات التي فيها.
قالت كم فيها من ذرة؟ نعم بسم الله. وفي الحديث ولو فرس شاة يعني ولو شق تمر أيضا. والظاهر هذا أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات، ثم تسقط الحسنات المقابلة للسيئات، وينظر إلى ما يفضل منها بعد المقاصة. يعني بتتجمع كأنه مثلا ممكن تكون سيئة تقابلها 1000 حسنة، ممكن تقابلها يعني بحسب الكبيرة دي وحجمها وأبرضها، فممكن يسقط أمامها 1000 حسنة 100 10000 بحسب الإيه. والله سبحانه وتعالى حكم عدل، يعني مش إيه لن يظلم الناس شيئا. ولذلك الإنسان هو مأمور على وجه الجملة، يعني ما يستطيعش. قد كان مع أحد إخواننا يعني كان معاه فكرة كده، كان جالس يلح علي فيها أنه إيه يعني الشيء يعمل ما يشبه الحسبة، انه يعني ان الشخص ممكن يحسب حسناته وسيئاته، ويعني تبقى الطريقة ايه الكترونية او شيء. هو كان مبرمج، فانا ما قلت ما يستطعش الانسان ايه نفعل مثل هذا. وكل ما في المسألة ان ايه ان الانسان عليه يستكثر من الحسنات ويحاول يدفع السيئات بقدر امكانه، لكن ان واحد يكون عنده مثلا في الآلة الحسبة وعاوز يفعلها زي برنامج يعني انه يطلع كم ويضربها ومش عارف ايش، ان هذا يعني اعتقد انه قد يكون افتئات على الشريعة، ودي من حكمة الله ان الامور دي تبقى يعني مش ايه مش حسابية على اساس يبقى العبد دايما خايف ما يجيش يطلع ايه هذا انا معايا زيادة في الحساب ما مش مطلوب ده دائما هو يشعر الانسان ما هوش عارف ايش اللي تقبل المشكلة بكده كمان يعني انت ممكن طيب خليك عملت كم حسن تمام بس ما ادرك انها مقبولة يجي المشكلة احنا عارفين انها مقبولة يعني كانت المسألة تهون لكن قد لا تكون كلها مقبولة وبالتالي تلاقي السيئات وما تلاقيش الحسنات بحسب الاخلاص وبحسب ايه بحسب صلاح العمل ولكن ايه ما هي دي المشكلة علشان كده العبد الصالح يبقى خائفا وجلا يعني علشان كده السلف كانوا يعملون 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 وهم في غاية من الخوف والان الناس لا تعمل وامنة يعني ايه يعني طناش ايوه لانه اصلا القلوب ضعفت لما يكون القلب حي بيبقى يدقق يتألم يعني زي ما يكون ايه الشخص حساس اي واحد يقول له كلمة هو يتألم منها وفي واحد تاني بورد حتى لو سبوه فنفس الشيء القلب ساعات يبقى حساس للحسنات والسيئات لا كذا دي هيحاسبني الله هيعاقبني كذا فتلاقيه حساس القلب وبالتالي دايما يستكبر الايه ما يفعله من المعاصي ويستصغر ما يفعله من الحسنات وفي قلب بورد يلا انا احنا يعني في غيرنا بيعمل اكتر كل ما يعمل سيئة يبصر من هو اكبر منه في السيئات يعني قال له قد احنا يعني نعمة احسن من غيرنا لكن ما لو نظر الى الاصلح ولذلك الصواب في مسألة النظر الى الاخرين ان في الدنيا ينظر الانسان الى من هو دونه وفي امر الاخرة ينظر الى من هو اعلى منه يعني لما يكون الانسان في امور الدنيا وعنده مادة معينة فيقول الحمد لله قد في ناس مش عندها قد في ناس ما بتعشاش قد في ناس ما بتلاقيش اللقمة واحنا الحمد لله مش ينظر للي عنده وعنده وعنده كده مش هيشبع ولا هيستشعر بنعمة وما يجي بالنسبة للحسنات قال لا ده في ناس عباد سهاد في ناس كذا في ناس يعني مراقبين لله في ناس في ناس في ناس فنفسه تطلب الايه تطلب العلو ففي امر الدنيا نفسه تهدأ وما ما ما يصبهاش الجشع ويعني يحمد الله ويشعر بنعمة الله وفي أمر الآخرة يطالب نفسه بأنه إيه بأنه يرتفع بنفسه ويسعى ويجد ويقول في ناس كذا حتى لو عملت ما أدراني أن الله يقبلها والسلف كانوا يعملون والنبي كان يعمل والصحابة كانوا يعملون فإيه فيرتفع في إيه في أمر الآخرة فده الواجب كده لكن الناس بالعكس في أمر الدين وفي أمر كذا قالوا قد في يعني قد إحنا يعني ما شاء الله إحنا إيه هي هذه أيوة هي هذه عدم يعني هو ده يسمونه الإرجاء الإرجاء يعني إيش اللي هو الاتكال على رحمة الله بدون العمل لكن اعمل وأرجو رحمة الله سبحانه وتعالى لكن مش تنام وتقول ربنا غفور رحيم وخلاص وإلا لو كانت المسألة كده ما كانش القرآن مليان بالمطالب والأعمال ما يعني طب وليش الله سبحانه وتعالى يعني في كلامه مليء بافعلوا يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا اذا كانت المساله ما تحتاجش الى التكاليف وكلام زي كده يعني ليش كان نزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاوامر والطلبات والاختبارات والابتلاءات زي ما واحد يقول لك يا الله المصحح ده هو طيبك بس خلينا هينجحنا وما يذاكرش ولا شيء روح وهو ابيض تمام وانه رسب في النهاية هي نفس الشيء ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم كذا لكنه عزيز منتقم صح خلق الجنة وخلق النار لو هي بس جنة واحدة خلقت الجنة بس لقلنا لكن في جنة وفي نار وفي رحمة وفي عذاب وفي غضبه وفي رحمته وبالتالي العبد يفضل ايه يفضل في وجل وفي خوف يرجو رحمة الله ويعمل ويجتهد ويخاف عذابه ويرجو رحمته اما انه ينام ويقول خلاص قد احنا رب رحيم فده ما هو عمل احد ابدا انما ده لعب يعني زي ما تقول ايه زي الطالب بالضبط المهمل اللي هو بيأمل في امال مش هي صحيحة والناس كلها ضدها يعني يجي يقول لك لا ده السنة دي هينجح الناس واصلا السنة دي هو اصلا في ازمة في كذا في مشاكل والسنة دي هينجح الناس كل من قال له كده تمام يفضل ايه يحلم باحلام وافكار غريبة ومش صحيحة ويفاجأ يوم الاختبار انه ايه طلعت النتيجة وهنا حاصل على صفر ففي بعض الناس تحب تخدع نفسها ويريح نفسه فيدي من هذا الكلام وهو عارف ان الكلام ده مش صحيح لانه في فيما يتعلق بدنياه بيسعى وبيكد وبيعمل ومش عارف ايه، ما بيجلس كده لما في مسائل الاكل والشرب وكلام زي كده يقول لك انا قد احنا معنا رزقنا نجلس او شيء من هذا القبيل، لا بيقوم يسعى ويكد من الصبح لحد الظهر ولا لحد العصر تمام. وده ليش ما بتكد ايضا في طاعة الله سبحانه وتعالى في نفس الشيء.
طيب وظهر هذا انه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات ثم تسقط الحسنات المقابلة للسيئات وينظر الى ما يفضل منها بعد المقاصة، وهذا يوافق قول من قال بان من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة اثيب بتلك الحسنة خاصة وسقط باقي حسناته في مقابلة سيئاته زي الميزان يعني، خلافا لمن قال يثاب بالجميع وتسقط سيئاته كأنها لم تكن وهذا في الكبائر. اما الصغائر فانه قد تمحى بالاعمال الصالحة. طيب هنقف على الايه على الصغائر، نسأل الله أن يتوب علينا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.